هي رهانات إيران على الانتخابات الأمريكية المحتدمة في حملتها الآن، والتي يعتبر العنصر الإيراني ربما أحد العناصر الرئيسة في الجدل بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي؟ هل تتوقع إيران فوزا لبايدن ومن ثم تعديل أو تطبيع العلاقات الأمريكية الإيرانية، أم أنها مستعدة للقبول بنتائج الانتخابات إن كان فيها ترامب هو رئيسا للولايات المتحدة لدورة ثانية وأن تفتح معه الحوار؟ ما مدى صحة الدور الإيراني في صناعة القرار الأمريكي حقبة أوباما؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سنحاول تسليط الضوء عليها مع ضيفنا من طهران، السيد أمير موسوي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بطهران. أستاذ أمير، الناطق باسم الحكومة والرئاسة الإيرانية نفى نفيا قاطعا أي تدخل إيراني في الانتخابات الأمريكية كما أعلنت الجهات الأمريكية، ولكن هنالك مؤسسة عالمية هي مايكروسوفت تقول أن الإيرانيين يتدخلون عبر منظمة تسمى فسفور بتشويه أو التشويش على الانتخابات بإرسال رسائل إلكترونية كاذبة للناخبين. هل هذا ممكن؟ وربما يكون هؤلاء يعني متطوعون إيرانيون أو ما يسمون بالهاكرز الذين لا صلة لهم بالأجهزة الرسمية الإيرانية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ سلام، ونشكر كذلك مشاهديك الكرام. في الحقيقة أنا لا، أولا يعني اسمح لي أن أؤكد على نقطة مهمة، يعني لا ننفي ولا نؤيد، المسؤولين قالوا كلمتهم ونفوا هذا الأمر، لكن هناك نقطة مهمة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدحرج إلى الوراء وأصبحت كالدول العالم الثالث تشكو من التدخل في انتخاباتها، وهذه لأول مرة تقريبا في التاريخ. الانتخابات السابقة اتهمت روسيا كدولة عظمى أخرى ويعني منافسة للولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي، يعني فيها نوع من ربما القبول، لكن اليوم أن تضاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تتدخل في الانتخابات الأمريكية، أنا أعتقد أن لا بد أن نحزن على وضع أمريكا، وفي الحقيقة يدل على أن وضعها لا يحسد عليه، أصبحت دولة ضعيفة وتتخشى من دولة إسلامية مستقلة من العالم الثالث حسب تصنيف الغرب، أنها تتدخل على في الانتخابات وربما تؤثر على نتائجها، وهذا يدل على ضعف الأمريكان وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بدأت تخشى منها أمريكا.
نعم، ولكن يعني أستاذ أمير، ربما الانتخابات الأمريكية القادمة أيضا يظهر من يقول أن جزر القمر مثلا تدخلت بشؤون الناخب الأمريكي، هذا يعني يقال في ضمن الحملات الانتخابية. السؤال أنه لديكم كما هو معروف ما يعرف باللوبي الإيراني عن طريق مجلس العلاقات الإيراني الأمريكي الذي تشكل منذ سنوات، وربما على غرار ما شكلته المعارضة العراقية السابقة بقيادة أحمد شلبي، والذي كان يطلق عليه تقريبا نفس الاسم حتى في المختصر الإنجليزي له NICK. هل هذا المركز أو يعني ما يعتبر لوبي يؤثر مثلا في صنع القرار الأمريكي بالفترات التي كانت العلاقات الإيرانية الأمريكية ليست بهذه الدرجة من السوء؟
نعم، أنا أعتقد أن هناك 4 مراكز مهمة، يعني فيها كل النخب الأمريكيين من الإيرانيين ومن غير الإيراني، من المسلمين، من السود، من المضطهدين، من الذين تضرروا بسبب سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المراكز يعني خاصة بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي، يعني حتى الأمريكيين الوطنيين يرون أن مصلحة أمريكا الوطنية قد تضررت وتزعزعت بسبب هذا التمرد الدبلوماسي الأمريكي على قرار مجلس الأمن الدولي 1233 أو عفوا 22-31، وكذلك يعني انزواء الولايات المتحدة الأمريكية عالميا وضعف هيبتها وانكسار هيبتها أمام العالم بسبب هذا التمرد على قرار مجلس الأمن الدولي وخروجها من الاتفاق النووي. حتى الوطنيين الأمريكيين إن كانوا من الجمهوريين إن كانوا من الديمقراطيين أو خارج هذين الحزبين شكلوا يعني منظمات ومؤسسات وهم يخرجون الآن في الإعلام. يعني يوميا نحن نلاحظ في فوكس نيوز وسي إن إن وغيرها الكثير من هؤلاء يأتون ويدلون بدلوهم وكذلك يقولون كلام يعني يندد بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. إذن أنا أعتقد قبل أن تكون إيران لوبي في الولايات المتحدة الأمريكية سياسات ترامب جعل الكثير من الأمريكيين يتعاطفوا مع السياسة الإيرانية والحكمة والمنطق الإيراني الذي ناقضه ترامب.
نعم أستاذ أمير، هنالك سيدة عرفت بمواقفها المؤيدة لإيران في إدارة ترامب وهي فاليري تشارت، وهذه السيدة كما هو معروف أنها من أبوين عمل في إيران حقبة الثورة الشعبية التي بدأت في زمن مصدق ضد الشاه، وتأثرهم يعني صحيح كانوا هم خبراء يعملون هناك، تأثروا بشعارات الثورة الشعبية ومن ثم الثورة الإسلامية في إيران، وبالتالي فقد كانت متحمسة جدا لفكرة أن تكون إيران هي الحليف الرئيس للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وليس الدول الخليجية العربية الأخرى. هذه السيدة يقال أنها لعبت دورا رئيسا وشغلت منصب نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي. مثل هذه السيدة الآن هل يوجد لديكم في البيت الأبيض وفي المؤسسات الحكومية ما يعادلها أو يشابه نشاطها؟
والله أعتقد الكثيرين يعني بولتون الذي كان عدو لدود وما زال طبعا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاحظنا أنه كيف بياناته بدأت تتغير وكيف بدأ ينتقد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وأنها خارج الإطار الوطني والمصلحة الوطنية الأمريكية وأضرت بالهيبة الأمريكية العالمية. كذلك كثير من الشخصيات، حتى رايس كانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، كذلك لديها تصريحات مهمة. أنا أعتقد أن كما ذكرت سلفا أن الرئيس ترامب هو الذي أضر بالوضع الأمريكي وكذلك هو الذي زاد من تعاطف الأمريكيين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة النخب. يعني نحن يوميا نتفاجأ مع شخصيات مهمة، حتى تصريح كيسنجر الأخير كان مهم بأن الرئيس ترامب أضر بالمصالح الأمريكية وسياسته التشددية وزيادة التشدد ضد إيران لم تكن من صالح الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك أصوات كذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن ترامب أصبح إسرائيليا أكثر من الصهاينة، يعني يرى مصلحة الكيان الصهيوني أكثر من مصلحة نعم. الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نعم. وجود نعم. صهره يعني كوشنر. فلذا أنا أعتقد هذه الأمور نعم. ستزداد يوميا، وكلما نصل إلى الانتخابات سنرى المفاجآت.
نعم يعني، ولكن كما تعلمون أستاذ أمير أن المرشح الديمقراطي بايدن والديمقراطيون عموما هم ليسوا أهون على قضية فلسطين من ترامب وشلته، يعني هم لا يزال أيضا يعتبرون أمن إسرائيل هو العجل الذهبي المقدس الذي لا يجوز المساس به. أنتم هل لديكم رهان في حال ما إذا فشل ترامب في الوصول مرة أخرى إلى الرئاسة ستكون علاقاتكم مع الولايات المتحدة أفضل بفضل بايدن؟
والله يعني أنا أقول لك أستاذ سلام بصراحة، الرئيس أوباما الديمقراطيون أضروا بإيران أكثر بكثير من الجمهوريين وخاصة الرئيس ترامب، لأن الديمقراطيين كانوا يأتون بصورة منافقة وبشكل جميل أمام العالم ويتخذوا سياسات متطرفة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 5 قرارات أممية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية صدرت في عهد هؤلاء، والسيد أوباما استطاع أن يوجد ائتلاف دولي ضد إيران، حتى روسيا والصين شاركت في قرارات العقوبات من مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ترامب أنا أعتقد أفضل بكثير، لأنه أولا فضح السياسات الأمريكية الكامنة والمستورة بأنها إجرامية بامتياز وإرهابية بامتياز، وثانيا استطاع بسياسته جعل الولايات المتحدة الأمريكية منزوية، يعني لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة مرتين في شهر أو أكثر من شهر ربما 40 يوم، مرتين مجلس الأمن الدولي يتناقض مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ونرى 13 دولة بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبيين بريطانيا ألمانيا فرنسا يتخذون مواقف ضد يعني توجهات الولايات المتحدة، ويصطفون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موضوع تمديد عقوبات التسلح ضد إيران، وهذه يعني لأول مرة في التاريخ. فلذا أنا أعتقد أن سياسات ترامب ساعدت إيران بأن تكون أقوى دوليا من السياسات الأمريكية، وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية منزوية ومتقهقرة. يعني لذا نرى اليوم الرئيس الأمريكي يتوسل لوزير البحريني حتى يأتي إلى أمريكا ويوقع معه اتفاقية السلام. هذا الضعف الأمريكي، يعني زعيمين، زعيم صهيوني وزعيم أمريكي يدعي أنه أكبر دولة في العالم يجلس مع وزير خارجية البحرين ويوقع اتفاقية السلام. هذا يدل على الضعف الأمريكي، وكذلك مع الإمارات يدل على الضعف الأمريكي وهون الكيان الصهيوني أمام قوة وقدرة وتماسك محور المقاومة في المنطقة.
نعم، فيما يتعلق بالتطبيع الذي يجري في المنطقة أعتقد أنه سيشمل دولا أخرى، ربما قد لا نتفاجأ في الأسبوع القادم سيكون هنالك إعلان يصدر من الخرطوم حول ذلك. على أي حال، في حال ما إذا وصل بايدن إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، هل تعتقدون بأن دعوة ترامب لقيام حلف مناهض لإيران من بلدان الخليج العربية ودول أخرى سينتهي هذا المشروع؟ يعني أنتم كمركز دراسات، وأنا أعلم أنه لديكم شخصيا اتصالات مع أجهزة الدولة الإيرانية، وربما هنالك لديكم مجسات لدراسة هذه الأوضاع، هل تعتقدون بأن هذا المشروع سينتهي؟ أم أن هذا القرار هو أمريكي مؤسساتي بمواجهة إيران أو ما يسمى بأطماع إيران في منطقة الخليج؟
نعم، هو قرار صهيوني بامتياز بالدرجة الأولى، وتأييد أمريكي وأذيالها في المنطقة. لكن أنا أعتقد أن كل التحالفات وكل ما حصل من تحالف في المنطقة ضد سوريا، ضد العراق، ضد اليمن، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كل التحالفات تحطمت أمام صخرة صمود محور المقاومة. لاحظ التحالف ضد سوريا، 70 دولة، 80 دولة شاركت في هذا التحالف، أين هم الآن؟ التحالف الذي دعم الإرهاب في العراق ويقال أنه حارب الإرهاب، كلام فارغ طبعا. لاحظنا أنه لولا الحشد الشعبي، لولا الفتوى المرجعية العليا في العراق، لولا التعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الشعب العراقي والحكومة العراقية لكان الأمر اختلف. الآن كان الحاكم في بغداد أبو بكر البغدادي، لكن فشلوا كلهم. كذلك ما حصل في اليمن، تحالف عربي، تحالف إسلامي، أين وصل هذه التحالف؟ الآن الإمارات والسعودية منفردة بقتل اليمنيين، وكذلك بدعم صهيوني أمريكي بامتياز من خلال التسلح والمخابرات والمعلومات وحتى الطيارين. فلذا أنا أعتقد كل التحالفات أثبتت فشلها أمام إيران.
نعم، بالعودة إلى ما أعلنته مايكروسوفت من وجود منظمة إيرانية تطلق عليها اسم فاسفور، أنها تحاول الوصول إلى حسابات البيت الأبيض. يعني إيران واجهت وتواجه حربا سبرانية، هل نتوقع أن إيران لديها رد سبراني أيضا على ما تقوم به الولايات المتحدة، وهذا الذي يدفع بمايكروسوفت للقول بأنكم يعني بأن إيران تتدخل في الانتخابات؟
طبعا هناك حرب قائمة منذ أكثر من 7 سنوات، حرب سبرانية قوية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وللأسف الشديد بعض هذه المراكز موجودة في الإمارات والسعودية، وإيران رصدتها بالكامل طبعا، وخاصة قدم إنذار مكتوب ورسمي إلى الإمارات المتحدة العربية، ونتمنى أن تستجيب لأن الخطر سيداهمها، لأن إيران لم تسكت ولن تسكت. فلذا أنا أعتقد هذه الحرب قائمة، المراكز النووية يوميا توجه لها آلاف الرسائل الخطيرة ويعني الهجمات الإلكترونية، محطات الكهرباء، مصافي البترول، المطارات، بعض السدود، كل هذه المنشآت الحيوية تتعرض يوميا، كما قال السيد صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية، قال أنه بعض الأحيان تصل هذه الهجمات إلى 9,000 هجوم يوميا، وهذه تتصدى لها الجيوش الإلكترونية في إيران. وطبعا شكلت 4 فرق إلكترونية كبيرة في إيران للتصدي وللرد على هذه الهجمات. فلذا أنا أعتقد لدى إيران ما يمكنها من أن تردع وأن تؤدب المعتدي، يعني هذا ما حصل الآن. وربما بعض الأشياء يعلن عنها وبعض يوميا أشياء لا يعلن عنها بصورة متقابلة.
نعم. ربما تتابعون ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، هنالك انطباع لدى المراقبين أو لدى بعض المحللين بأن يعني أغلبية فلنقول من هؤلاء الذين يمارسون النشر على هذه المواقع يتمنون في السر أو في العلن فوز ترامب فقط كرها بإيران. أنتم كيف تنظرون إلى مثل هذا الانطباع؟
والله أنا شخصيا وكثير من الإخوة في إيران خاصة بعض المسؤولين يتمنون فوز ترامب. يعني أولا ترامب دمر الولايات المتحدة الأمريكية وربما سيوصلها إلى التمزق كما حصل مع الاتحاد السوفيتي، وكذلك بسياساته وتمرده على القرارات الدولية والاتفاقيات الدولية. الآن انظر، أمريكا لديها ليس فقط مشكلتها مع إيران، مع الاتحاد الأوروبي، مع كندا، مع الصين، مع روسيا، مع الدول العربية، كثير من الدول العربية، وهي تمارس البلطجة. لديها القوة المالية والقوة الإعلامية والقوة العسكرية، هذه الأمور الثلاثة تستخدمها لشيطنتها ولتبرير ممارساتها الإرهابية في العالم ولتنفيذ مشاريعها. فلذا نرى الآن أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية مع الخرطوم، مع السودان. يعني السودان الحكومة الجديدة ما ذنبها بما عمله البشير؟ عملوا ثورة وأيدتها الولايات المتحدة الأمريكية ظاهريا أن هذه ثورة شعبية قلبت النظام هناك. لماذا تعاقب النظام الشعبي الثوري الآن في السودان بما عمله النظام السابق الذي تقول عنه كان إرهابيا؟ لماذا يدفع السودان الآن 336 مليون دولار وهو بحاجة إلى الدقيق والوقود؟ لا أحد يساعده ولا في السيول الذي ضربت الخرطوم. وكثير من المدن الرئيسية في السودان ضربت بالسيول، لم يساعدهم أحد. إذن هذه البلطجة أنا أعتقد هي التي سهل. أنا أعتقد أن ترامب سيدمر أمريكا، نتمنى أن يبقى.
نعم. وفي هذا السياق يعني ربما نذهب إلى ما بعث لنا من أسئلة عبر تويتر حين أعلننا عن هذه الحلقة، ونحن نشكر متابعينا ونشكر اهتمامهم وتفاعلهم مع برامجنا، ونتمنى أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع وليس تعليقات تحمل طابعا شخصيا سواء فيما يتعلق بالضيف أو بموضوع الحلقة. وهذا الأمر للأسف الشديد وإن كان قليل جدا يتكرر في أغلب الأحوال. نحن نتمنى من مشاهدينا ونحن نراهن على ذكائهم ووعيهم وثقافتهم السياسية أن يسألوا في صلب الموضوع وأن يتركوا الجوانب الشخصية جانبا. ونحن نقول دائما أننا نقف على مسافة واحدة من مواضيع البرنامج ومن ضيوفه الكرام. ربما نأخذ سؤال وهو سؤال في الحقيقة يشترك فيه عدد لا بأس به من الذين يتابعوننا أو يتابعون الحلقة اليوم. يقول: هل تنسحب إيران من الدول العربية مقابل معاهدات سلام وحسن جوار؟ وهل تبدأ إيران بهذا العرض أم أن تنتظر أن ينتزع منها ذلك؟ هو يعتبر أن لإيران وجودا عسكريا في عدد من الدول العربية، فهل حسب رأي القارئ الكريم السيد سيف السعدون تنسحب من هذه البلدان؟
أولا إيران موجودة بطلب من الدول والشرعيات الموجودة في العواصم العربية، إن كان في سوريا، إن كان في بغداد، إن كان في لبنان، إن كان في اليمن، العواصم هي التي تؤيد هذا التواجد وهذا وهذه العلاقات الاستراتيجية، وليس لإيران أي تواجد عسكري. إيران لديها علاقات طيبة مع هذه الدول. إيران ليس لديها جندي واحد في العراق ولا في سوريا، هناك مستشارين وبطلب من الشرعية في دمشق، وكذلك هناك وجود مقاومة في لبنان معترف بها داخليا ومشروعة، ولديها علاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كذلك العلاقة مع المقاومة في فلسطين. الدول العربية إن أرادت أن تنهي علاقة إيران بالمقاومة عليها أن تتبنى المقاومة، يعني ما في طريق آخر أمام هذه الدول. إنها تذهب إلى الكيان الصهيوني وتطبع معه وتستسلم أمامه وتريد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تترك شعوب المنطقة في ممارسة حقها القانوني في يعني مقاومة هذا الاحتلال الغاصب المجرم، أنا أعتقد هذا كلام غير منطقي، ولم يحصل ولن يحصل أبدا. إذا أرادوا أن تخرج إيران من هذه المنطقة وتقل علاقاتها مع قوى المقاومة، عليهم أن يتبنوا على السعودية، على الدول الخليجية، على الدول العربية، جامعة الدول العربية، أن يتبنوا المقاومة في فلسطين، في لبنان، في العراق، وفي اليمن.
سيد أمير، على ذكر الممانعة وجبهة المقاومة، مؤخرا وعلى لسان رئيس حركة أمل السيد نبيه بري جرى الإعلان عن مفاوضات مع دولة إسرائيل، يعني مع إسرائيل، وقد كانت إسرائيل توصف في أدبيات أمل وتيار المقاومة والممانعة بالكيان الصهيوني المغتصب. هل هذا بالنسبة لكم أنتم في جمهورية إيران الإسلامية يعتبر تحولا في الموقف اللبناني وشيئا جديدا في أدبيات الممانعة؟
لا، هذا أمر أولا يخص الإخوة في لبنان، أمر سيادي، وثانيا من حق لبنان أن يأخذ حقه عبر الحوار بصورة غير مباشرة، يعني كما فعلت حماس في استرجاع الأسرى، كما فعل حزب الله في استرجاع الأسرى عبر وسطاء تفاوضوا مع الجانب الصهيوني لتحقيق غرض محدد. إذن هذا ليس شيئا سيئا، بالعكس، أنا أعتقد أن اللبنانيين أذكياء ويعرفون كيف يأخذون حقوقهم. ما دام المفاوضات حول حق لبنان في مثلث فيه الغاز في البحر عبر الأمم المتحدة، فإذا من حق إيران لإنعاش وضعه الاقتصادي وأن لا يبقى الأمور بهذه الصورة، لابد أن يستخرج الغاز، لابد أن ينعش الاقتصاد الوطني ويرتاح المواطن اللبناني، لابد من متابعة حقوقها. وهذا الحق الآن لسوء حظ لبنان أنه واقع بيد الاحتلال الصهيوني.
الحديث يجري عن تعليقات المحللين في لبنان وفي الوطن العربي أنه يعني حركة أمل التي كانت ترفع لواء المقاومة ونكران وجود هذا الكيان كدولة أصبحت الآن تتحدث عنه كأمر واقع. وسؤال آخر من تويتر للدكتور فارس الخطاب، ما الذي ستقدمه إيران لبايدن في حال فوزه لإعادة جثور الثقة بينها وبين واشنطن؟
أنا أتصور السؤال لازم يصير بالعكس لأنه بايدن لازم يقدم يعني تنازلات، أيوة لازم أمريكا كليا، ليس بايدن، أمريكا إذا ما أرادت التفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليها أن تقبل بشروط إيران من الآن فصل، لأن أمريكا هي التي تمردت. نحن لا ننظر إلى الأشخاص، نحن ننظر إلى منظومة سياسية باسم الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تمردت على توقيعها واتفاقها مع إيران، عليها أن تمد جسور الثقة، لأنه ليس لدينا علاقات دبلوماسية مع أمريكا. شروط إيران لدى سويسرا وسلطنة عمان الوسطاء الرسميين، شروط إيران ثلاثة أو أربعة موجودة على الطاولة. إذا أرادت أمريكا بايدن يعني أو ترامب أن يتفاهم مع إيران، عليهم أن يقبلوا الشروط.
يعني نفهم من ذلك كما قال لنا قبل أيام وزير عراقي سابق مطلع أن مباحثات سرية تجري بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط العماني، إذن هذه المعلومة صحيحة؟
نعم، الرسائل مستمرة الآن إلى اليوم. أنا جالس أمامك أستاذ سلام، هناك رسائل من بايدن وترامب عبر الوسطاء.
على أي حال شكرا جزيلا، للأسف الشديد نعتذر عن انقطاع الاتصال أحيانا. شكرا جزيلا للأستاذ أمير موسوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بطهران، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم. ابقوا في بيوتكم إلى أن تنتهي الجائحة، وتابعوا أخبار الانتخابات الأمريكية التي تتحول يوما إثر آخر إلى عرض مثير وفيه قدر كبير من الإمتاع.